السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع بعض آيات سورة الإسراء، وهذه الوقفة مع قول الله جل وعلا فيها: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية متعلقة بالآيات السابقة ومتممة لهذه الآيات التي فيها أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأوامر. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى نبيه أن يدعوه بحسن المدخل، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يقول لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بحسن المدخل والمخرج والنصرة والتأييد، أمره أن يعلن استجابته لدعوته بمجيء الحق، وفي ذلك نصره وذهاب الباطل، وفي ذلك هلاك أعدائه وذهاب دولتهم. هذا على النظر العام. لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا، أمره أن يعلن أن الله قد استجاب دعوته، فقد جاء الحق، ومجيء الحق معناه نصره، وذهاب الباطل ومعناه هلاك أعدائه وذهاب دولتهم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق فاستجاب الله عز وجل لي، فأخرجني، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وجعل لي السلطان، ونصرني على الأعداء من الكفار، وأذهب باطلهم ودحضه وأهلكهم وأذهب دولتهم، لأنه قال: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كما تقدم. يقول: هذا على النظر العام، وأما على النظر الخاص فإن الله تعالى بعدما ذكر أن أعداءه كادوا يستفزونه من الأرض، وأمره أن يتوجه إلى عبادته ودعائه، ذكر في هذه الآية ما كان من نصره على المشركين وفتح مكة عليه وتنكيس الأصنام التي هي باطلهم وإعلان كلمة التوحيد الذي هو دينه وهدايته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعلى الله الإسلام وأعلى كلمة التوحيد، وضحد الشرك وأهله، وأذل الشرك وأهله، وأذل المشركين، وأبطل باطلهم، فإن الباطل كان زهوقا ممحوقا ذاهبا زائلا. ففتح الله عز وجل عليه مكة، وكان الفتح في رمضان، وأزهق روح الباطل وأذهبه وأزاله، وأعز الإسلام ونصره، وأعز رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل له السلطان والنصرة على أولئك المشركين، فدالت وزالت، دالت دولة الإسلام وزالت دولة الشرك وأهله والباطل، وزهقت وذهبت ذهابا تاما. يقول: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية عندما كان يشير إلى الأصنام فتسقط أو فتسقط إلى الأرض. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة، يعني عام الفتح، وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويضربها ويطعنها طعنا. في بعض الروايات والحكايات أنه كان يطعنها بين عينيه، وبعضها أنه كان يشير إليها تلك الإشارات فتسقط. وقد كان المشركون بوحي الشيطان ثبتوها بالرصاص في الأرض، ففي هذا أيضا آية، كونه يشير إليها هكذا فتسقط أو يطعن طعنا. وما هذا الطعن في تلك التماثيل والأصنام الكبيرة المثبتة بالرصاص؟ فتسقط على الأرض سقوط المهزوم الزائل، المبين للمشركين أنه لا قيمة لآلهتكم وأنها آلهة باطلة، وكيف تعبدون أصناما صنعتموها وتماثيل مثلتموها هذه الباطلة، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق، يقول الحق الثابت الذي لا يعتريه زوال، والباطل الذي لا ثبات له في نفسه، الباطل لا ثبات له في نفسه، والحق هو الباقي الثابت الذي لا يزول ولا يتحول. والتوحيد باق أبدا لا يزول، والشرك زائل، الشرك زائل وبائد وزاهق وذاهب. فالإسلام حق يشمل كل ما هو طاعة، والشرك والكفر باطل ومثله كل ما هو معصية. زهقت الروح خرجت، وزهق الباطل ذهب واضمحل، والزهوق الهالك الذاهب، إن الباطل كان زهوقا ذاهبا باطلا. وتركيب هذه الآية، يقول رحمه الله: جملة إن الباطل كان زهوقا إطناب بالتذييل المخرج، أخرج المثل لتأكيد منطوق الكلام السابق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، المعنى واضح، زال الباطل، اضمحل الباطل، زهق الباطل، ذهب الباطل، هلك الباطل. فجاء الإطناب بالختام: إن الباطل كان زهوقا. المخرج، أخرج المثل لتأكيد المنطوق، فجملة إن الباطل كان زهوقا إطناب بالتذييل المخرج، أخرج المثل لتأكيد منطوق الكلام السابق، زهق الباطل زهوقا، فالباطل زهوق. وشبه الباطل الذي غلب بأدلة الحق فزالت شبهه من الأذهان وطواغيته من الأرض، وطواغيته من الأرض. إن الباطل كان زهوقا، الذي يزهق هو الذي له روح، والنفس التي تزهق. كل حيوان إذا مات يقول زهق، زهقت روحه فهو زهوق. فهذه الأصنام لا روح لها، والباطل لا روح له. فشبه الباطل بذلك الحيوان الذي زهقت روحه تأكيدا وبيانا لمن يعقلون أنها قد ماتت، أنها قد زالت، أنها قد ذهبت، أنها قد هلكت. فشبه الباطل الذي غلب بأدلة الحق الكتاب والسنة فزالت شبهه من الأذهان، لم تبقى لها أثار في العقول، وطواغيته من الأرض، لم يبقى لهم صنم. شبه تلك الأصنام والأوثان بالحيوان الذي ذبح، صرع وذبح، فزهقت روحه وذهب. على طريق المكنية كناية، حيث حذف المشبه به وهو الحيوان المصروع المذبوح، وذكر المشبه وهو الباطل المغلوب، وأشير إلى المحذوف بذكر لازمه وهو الزهوق. زهق الباطل، زهق الباطل تشبيه للباطل بما له روح تزهق. لم يذكر الحيوان المشبه به لأن الزهوق من خصائصه، فأشير إلى المشبه به بذكر ما يحصل له من الفعل والحال. والمعنى: قل يا محمد، معلنا لما أظهر الله على يدك وما قضى به من نصرك وما أجاب من دعائك. لما أمره بالدعاء، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، دعاء دعا ربه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فلما أظهر الله عز وجل على يدك، أعلن لهم ما أظهر الله على يدك وما قضى به من نصرك وما أجاب من دعائك. قل لهم يا محمد، جاء الإسلام والتوحيد بأدلته وحججه وقوته وسلطانه، وذهب الكفر والشك فبطلت شبهه واضمحلت دولته، وأصبح الحق غالبا والباطل مغلوبا، وكذلك كان الباطل شأنه الذهاب والاضمحلال. الحق ثابت لا يزول، والباطل هالك لا يدوم. وقد صدق الله وعده جل في علاه. فإن هذه الآية يقول نزلت هذه الآية بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهم، يلقون من المشركين ما يلقون. سبحان الله، في ضعف وذل وهوان وتسلط من المشركين عليهم، والله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يخبر هذا الخبر وهم في حال الضعف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة الخندق والأحزاب قد تجمعت عليه من كل حدب وصوب، وهو يقول الله أكبر حينما يضرب الصخرة، يقول الله أكبر، أعطيت كنزا، أعطيت مفاتيح كسرى، الله أكبر، أعطيت مفاتيح قيصر. وهم يخافون، وهم يخافون، والمشركون عليهم وبهم محدقون. وكان أحدهم يخاف أن يذهب إلى الخلاء. وكل هذه من المبشرات ومن المثبتات للقلوب على الحق وللأقدام في القتال. فالمشركون متسلطون على المسلمين وهم ضعفاء قلة أذلة. تنزل الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل، استجابة لدعائك أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. استجاب الله دعاءك. فأخبر المشركين مع المسلمين بأن الحق قد جاء والباطل قد زهق وزال وذهب واضمحل، إن الباطل كان زهوقا. يقول: نزلت هذه الآية بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم يلقون من المشركين ما يلقون، والمسلمون في ضعف من العدد وقلة، والمشركون في قوة وكثرة. فكانت هذه الآية وعدا بما سيكون من غلبتهم وقوتهم وكثرة عددهم، فيبطل الشرك ويذهب سلطانه. وقد صدق الله وعده، ففتح عليهم مكة وتمت لهم على المشركين النصرة. وللإشارة إلى إنجاز هذا الوعد وصدق الخبر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية يوم فتح مكة كما تقدم، ليخبرهم أن هذه الآية كانت وعدا من الله، فاستشهد بها يوم الفتح: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. لم يعد له سلطان حتى يبدئ أو يعيد. جاء الحق وزهق الباطل. فيتمثل النبي ويستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية يوم فتح مكة، ليخبرهم بأن الله جل وعلا صادق وعده رسوله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. رأى في المنام أنه يدخل مكة ويفتح مكة، وكانت الآية المذكورة حاليا مبشرة ووعدا له بأن ينتصر ويعلو بحقه الذي معه ويزهق الباطل الذي مع المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: مجيء الحق بظهور أدلته وقيام دولته، وزهوق الباطل وهو ببطلان شبهه وذهاب دولته. الحق يجيء بالأدلة والبرهان وبالقوة والسلطان بأن قامت دولته، والباطل يزول بزوال شبهه وتلبيساته من العقول ودولته من الوجود. يقول: فأما القسم الأول فإن الأمر فيه ما زال ولن يزال كذلك، ولن تزداد على الأيام أدلة الحق إلا اتضاحا. الأمر الأول مجيء الحق بظهور أدلته وثبوت دولته واستمرار ذلك. لن يزال الإسلام على مدى الأيام، لن يزال الحق ظاهرا بأدلته، ظاهرا بدولته، قائما. وأما القسم الثاني فإنه مرتبط بأحوال أهل الحق وليس مرتبطا بأحوال أهل الباطل. فلا دولة للمشركين على المسلمين إلا بفعل المسلمين، ولا سلطان من الكفار على المؤمنين إلا بتقصير وتضييع من المؤمنين. فلا تمكن للمشركين ولا تسلط للمشركين ولا غلبة للمشركين، لا بعقولهم ولا بقوتهم ولا بسلاحهم، وإنما يكون ذلك بخذلان المسلمين حيث تركوا أمور دينهم وشعائر دينهم، حيث خذلوا دين الله عز وجل. فكل ذلك يرجع إلى فعل أهل الحق لا إلى فعل أهل الباطل وإن كانوا هم المباشرين. يقول: وأما القسم الثاني فإنه مرتبط بأحوال أهل الحق وما يكونون عليه من تمسك به أي بالحق وقيام فيه أو إهمال له وقعود عنه، فيدال لهم إذا قاموا وتمسكوا به ويدال عليهم إذا قعدوا عن نصرة الحق والقيام بالحق والعمل بالحق والدعوة إليه. يقول: وهذه عقيدة، عقيدة يرتبط قلب المسلم مطمئنا على أن ما هو عليه من الإسلام حق لا شك فيه، وإنه يومئذ منصور ما تمسك به. إذا اعتقد المسلم أن معه الحق وأن الإسلام هو دين الحق لا شك فيه ولا ريب، وأنه منصور بالحق ما تمسك به لا شك في ذلك، ويعتقد أيضا أنه إذا خذل الحق وتخلى عنه فإنه مخذول وإنما أتي من قبل نفسه، وإنه إذا خذل أو خذل فإنما جاءه ذلك من ناحية نفسه، وعلى أن ما عدا الإسلام هو باطل لا شك فيه، وأن صاحبه هالك عند ربه، وأن ما يكون له من سلطان لم يأته من قبل باطله وإنما جاء من أسباب عمرانية مما يقتضيه الحق، وفرط فيه أهله فحرموا ثمرته. إذا صار لهم سلطان فإنما ذلك لأن الله عز وجل أراد للحق، أراد للدنيا أن تعمر، والحق يريد عمران الدنيا، يريد عمارتها، يريد إقامتها، فلما فرط أهل الحق في ذلك العمران جعل ذلك لأهل الباطل سلطانا، سلطانا يتمكنون من المسلمين من أهل الحق، لأن الله يريد عمارة الأرض وبقائها ودوامها واستمرارها، وهذه حكمته سبحانه وتعالى. كل ذلك يرجع إلى فعل أهل الحق، فإذا ثبتوا عليه كانت لهم العزة، وإذا ضيعوه وفرطوا فيه فقد مكنوا الأعداء وأهل الباطل من أنفسهم. يقول: على أهل الحق أن يكون الحق راسخا في قلوبهم عقائد، وجاريا على ألسنتهم كلمات، وظاهرا على جوارحهم أعمالا، يؤيدون الحق حيثما كان وممن كان، ويخذلون الباطل حيثما كان وممن كان، ويقولون كلمة الحق على القريب والبعيد، على الموافق والمخالف، ويحكمون بالحق كذلك على الجميع، ويبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نشره بين الناس وهدايتهم إليه بدعوة الحق وحكمة الحق وأسبابه ووسائله، على ذلك يعيشون وعليه يموتون. فلنجعل هذا السلوك سلوكا، سلوكنا، وليكن من همنا. لا بد لأهل الحق أن يكون هذا الحق ثابتا راسخا في قلوبهم عقيدة، وعلى ألسنتهم كلمات يتكلمون بها، وفي أعمالهم وأحوالهم يؤيدون الحق بذلك أو بتلك الجهات الثلاث: العقائد والأقوال والأعمال. يقولون الحق، يعملون بالحق، ينصرون الحق، يقبلون الحق، يبذلون نفوسهم لنشر الحق وهداية الناس إلى هذا الحق، ويتخذون وسائل تحقيق هذا الحق، على ذلك يعيشون وعلى ذلك يموتون. لا بد أن يكون سلوكنا سلوكا هذا ظاهره، وليكن ذلك همنا، على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت. يقول: فما وفينا منه حمدنا الله عز وجل عليه. فإذا حصلنا شيئا منه ووفينا أمرا منه حمدنا الله عز وجل عليه، وما قصرنا فيه في هذا الحق تبنا واستغفرنا ربنا. فمن صدقت عزيمته ووطن على العمل نفسه أعين ويسر للخير، وربك التواب الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل الحق معتقدين الحق، متكلمين ناطقين بالحق، عاملين بالحق، داعين إلى الحق، محافظين على الحق، مجاهدين عن الحق. يكون الحق سلوكنا في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن في آخر ساعة من الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وذرية صالحة ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.